أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. وصل الكلام بنا إلى الباب الثالث المعرف، وتلحق به القسمة. وذكر قبل الدخول في المعرف مقدمة يبين فيها أصول المطالب، وشرحناها في الدرس السابق، ووضحنا هذا البحث على شكل مخططات ومختصرات وبعثته إليكم. بقي اليوم أن نطبق العبارة. قال: المقدمة في مطلب ما وأي وهل ولما. وقلنا سوف نبحث إن شاء الله في 5 مراحل. إذا اعترضتك لفظة من أي لغة كانت، فهنا 5 مراحل متوالية لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة. في بعضها يطلب العلم التصوري، وفي بعضها الآخر العلم التصديقي. المرحلة الأولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا إجماليا، هذا يطلب فيها علما تصوريا، فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا، إذ لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع. إذا ما كنت تدري أن هذا اللفظ، لفظ الغضنفر، لأي معنى وضع، فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا. ترجع يعني نرجع إلى المعاجم اللغوية ونستخرج المعنى المراد. إذ لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع، والجواب يقع بلفظ آخر. يعني مو نجاوب بحقيقته، هذا المرحلة الثانية، لا، نجيب عنه بلفظ آخر، ولهذا اللفظ الآخر واضح عند السائل يدل على ذلك المعنى، كما إذا سأل عن معنى لفظ غضنفر فيجاب عنه بأسد، وعن معنى سميدع فيجاب سيد سميدة أو سميدع، نفس معنى السيد، وهكذا. ويسمى مثل هذا الجواب التعريف اللفظي، يعني تعريف لفظ بلفظ آخر. وقواميس اللغات هي المتعهدة بالتعاريف اللفظية. يعني نرجع إلى قواميس اللغة، المعجم المحيط، لسان العرب، القاموس، والعين، وغيرها من المعاجم هي التي تتكفل هذا الأمر. المرحلة الثانية، إذ تطلب تصور ماهية المعنى، أي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالاً. بعد أن عرفنا المعنى معرفة إجمالية، نسأل عن تفصيل ما دل عليه ذلك المعنى. ما هو الأسد؟ والسؤال يكون بما، ما نطلب حقيقته، طلب تصور حقيقة الشيء بما. لماذا؟ يقول: لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزا تاما. فتسأل عنه بكلمة ما فتقول: ما هو؟ وهذه ما تسمى الشارحة، لأنها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ. والجواب عنه يسمى بشرح الاسم، وبتعبير آخر التعريف الاسمي. يعني عندما يقول ما الأسد، يطلب شرح الاسم، ويسأل بها عن شرح معنى اللفظ. ما هو مراد من معنى اللفظ الأسد؟ إذا أجبنا هذا الجواب يسمى بشرح الاسم أو التعريف الاسمي. أما الأول سميناه التعريف اللفظي فقط عن معنى اللفظ، لأي معنى وضع. أما هنا نسأل عن حقيقته، حقيقة ذلك المعنى، فيعبر عنه بالتعريف الاسمي. والأصل في الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معا، وهذا يعبر عنه بالحد التام كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. لابد أن نجيب بالفصل بالجنس القريب والفصل القريب، هذا هو الأصل في التعريف. ما لقينا جنس وفصل قريب ننتقل إلى مثلا فقط بالجنس، أو بالجنس والفصل البعيد، أو بالفصل لوحده. ما لقينا ننتقل للخواص للأعراض بالخاصة مثلا، بالجنس والخاصة أو بالخاصة لوحدها. فإذا عفوا بالأحرى، التعريف لابد أن يبدأ بالحد، حد التام. ما لقينا حد ناقص، ما لقينا رسم تام، ما لقينا رسم ناقص، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في التعريف. ويسمى بالحد التام الاسمي، ويصح أن يجاب بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها أو بأحدهما منضما إلى الجنس البعيد، يعني جنس بعيد وفصل، أو جنس بعيد وخاصة، أو بالخاصة منضمة إلى الجنس القريب، جنس قريب وخاصة. وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص، وأخرى بالرسم الناقص أو التام أو الرسم التام، ولكنها توصف جميعا بالاسمي، بهذه بأن هذه التعاريف تعاريف اسمية، يعني التعريف الاسمي نعبر عنه. وسيأتيك تفصيل هذه الاصطلاحات. ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، كما لو قال شجرة في جواب من نخلة، من نخلة، قال شجرة، فإن السائل لا يقتنع بهذا الجواب، لا يقنع بهذا الجواب، وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها من غيرها، عن غيرها، فيقول أي شجرة، أية شجرة هي في ذاتها، أو أية شجرة هي في خاصتها، في ذاتها ذاتيات، خاصتها العرضيات. فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده، فيقول مثمر، مثمرة التمرير، وعنها بالذاتيات، وعن العرضيات بالخاصة، فيقول ذات السعف مثلا، ذات السعف هذا عرض من العرضيات، يعني النخلة لا تتقوم بالسعف، تتقوم بالتمر، أما السعف هذا فد عرضي من العرضيات تميزها عن غيرها، ولكن تمييزا عرضيا. أما التمر، مثمرة التمر، تميزها عن غيرها تمييزا ذاتيا. فإذا كان الجواب عن السؤال الأول فقط بالجنس، فننتقل إلى مرحلة السؤال بأي، أي جنس هو في ذاته، أي جنس هو في عرضه. يعني مو واضح عندي، من إنسان يقول إنسان حيوان، مو واضح عندي، لأنه الإنسان حيوان، القرد حيوان، الأسد حيوان، الفرس حيوان، يشترك مع غيره، ما غير متميز. فالسائل يسأل سؤالا ثانيا، أي حيوان هو في ذاته، طين ذاتيات، ميز لي إياه، قل لي ناطق، إذا كان السؤال عن الإنسان. إذا كان السؤال مثلا عن الفرس تقول لي صاهل، إذا كان السؤال عن النخلة تقول لي ذات التمر، مثمرة التمر، فكون تميز لي إياه. فأحتاج إلى السؤال بأي، إذا كان الجواب فقط بالجنس فأي شو تحتاجها، إذا كان جواب السائل فقط بالجنس فأحتاج أي. أما إذا السائل إذا أجيب بالجنس والفصل بعد أحتاج إلى أي، ما أحتاج إلى أي. فأي السؤال بأي شو تحتاجه، إذا أجاب، إذا أجيب عن السائل بالجنس فقط فأحتاج بعد ما أسأل بأي، قبل أن أنتقل إلى هالمرحلة اللي بعدها. وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي، وجوابها الفصل أو الخاصة. وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى، صار عندك علم، عرفت جنسه وعرفت فصله، عرف الجنس والخاصة مالته. المهم تميز عن غيره، صار جوابا إجماليا تفصيليا عفوا، معناه قد تفصل في ذهني في بيان جنسه وفصله أو جنسه وخاصته. وإذا حصل لك العلم تفصيلا بشرح المعنى تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة. إذا المرحلة الأولى لفظية رحت القواميس، المرحلة الثانية سألنا عنها بما، إذا كان الجواب بالجنس والفصل أنتقل للمرحلة الثالثة، وإذا كان الجواب بالجنس فقط أسأل بأي. بعد أن يكتمل المعنى ويكون العلم فيها تفصيلا للمعنى أنتقل للمرحلة الثالثة اللي هو هل، وهي طلب التصديق. إذن ما طلب التصور، تصور المعنى، فهنا الما يطلب فيها العلم التصوري للوصول للمجهول التصوري. أما هل طلب التصديق، شو يطلب بها؟ تصديقي، العلم التصديقي. إحنا في الجزء الأول شغلنا بما أخواني الأعزاء، في الجزء الأول عندما نسأل بما نعرف. أما هل البسيطة والمركبة ولما، فهذه في هل البسيطة والمركبة هو الجزء الثاني، ولما هذه العلة فتدرس في علم آخر. زين، على كل حال المهم البقية هي تصديقات. لما طلب التصديق، طلب التصديق الهل، هل البسيطة وهل المركبة ولما. المرحلة الثالثة وهي طلب التصديق، شوف طلب التصديق بوجود الشيء، فتسأل عنه بهل، فتسأل عنه بهل، يسمى هل البسيطة. فيقول هل وجد كذا، أو هل هو موجود، هل الإنسان موجود، هذا الحيوان الناطق اللي عرفت أنا حيوان ناطق موجود، أسأل هل هذه النخلة اللي هي شجرة مثمرة التمر موجودة. طلب التصديق بوجود الشيء، ما الحقيقية، تنبيه إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة، الثانية اللي هي ما طلب التصديق، طلب تصور معنى الشيء، والثالثة طلب التصديق، يتعاقبان في التقدم والتأخر. فقد تتقدم الثانية على حسب ما رتبناهما، وهو الترتيب الذي يقتضي الطبع، وقد تتقدم الثالثة طلب التصديق بوجود الشيء، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه، أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجود عن وجوده فأجيب. شوف أخواني، مرة أنا أعلم بوجود الإنسان ولكن لا أعرف حقيقته، أعلم بوجود التمر، عفوا النخلة، ولكن لا أعلم حقيقتها، أعلم بوجود الفرس ولكن لا أعلم بحقيقته. فأسأل ما هو الفرس، ما هي النخلة، ما هو الإنسان، أسأل وأريد منه طلب الحقيقة، يعني أسأل عن حقيقته، معنى النخلة، ما هو معنى النخلة، معنى الإنسان، معنى الفرس. فإذا كنت أعلم بوجوده فراح المرحلة الثالثة تتقدم، بعد ما يحتاج أسأل بهل البسيطة، لأن الهل البسيطة السؤال عن وجوده وأنا أعلم بوجوده، فتكون المرحلة الثالثة عندي متقدم عن المرحلة الثانية. ومرة لا أعلم، ولكن أنا قدمت السؤال بهل، هل موجود؟ قالوا لي موجود، ما هو؟ على خلاف الطبع، الطبع المفروض السؤال بما أعرف حقيقته وبعدين أسأل عن وجوده، هذا ما يقتضيه الطبع، أنني بعد أن عرفت لفظه أنتقل إلى معناه، طلب وتصور المعنى، هذا ما يقتضيه الطبع. السؤال عنه بمن؟ بما؟ أقول ما الإنسان؟ قالوا حيوان ناطق. هل هو موجود؟ هذا السؤال الثالث، هذا ما يقتضيه الطبع، طبع الإنسان، أسأل عن حقيقته ثم عن وجوده. فإذا كنت هذا فهذا بالنتيجة المرحلة الثانية تتقدم عن المرحلة الثالثة، هذا ما يقتضي طبعا الإنسان. السؤال بما يتقدم عن السؤال بهل، يعني السؤال عن حقيقته يتقدم عن شنو؟ السؤال عن التصديق بوجوده. زين، عندي هذين المرحلة الثانية والثالثة، ما وهل، السؤال عن تصور حقيقته والتصديق بوجوده يتعاقبان. إذا كنت أنا أعلم بوجوده فراح المرحلة الثالثة تتقدم فأسأل عن حقيقته، عن تصور حقيقته، فتكون المرحلة الثالثة اللي هي هل متقدمة عن المرحلة الثانية اللي هو طلب التصور حقيقته اللي هي ما. هذا إذا كنت أعلم بوجوده من البداية، أعلم بوجود الأسد ولكن لا أعلم بحقيقته، فهنا هل تتقدم على ما. ومرة لا، أنا من البداية مو أعلم بس أنا كان سؤالي الأول بهل بعدين سألت بما، هذا خلاف الطبور، فهذا من المرحلتين يتعاقبان. زين، قال هذا أنا بينته في الدرس السابق وأيضا كررتها. قال إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة يتعاقبان في التقدم والتأخر، فقد تتقدم الثانية على حسب ما رتبناهما وهو الترتب الذي يقتضيه الطبع، وقد تتقدم الثالثة وذلك عندما يكون السائل، شوف من أول الأمر، عالما بوجود الشيء، عالم بوجود الأسد، عالم بوجود النخلة، عالم بوجود الإنسان المسؤول عنه، ولكن يسأل عن شنو؟ عن حقيقته، أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجيب. وحينئذ إذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم ما أجمله اللفظ الدال عليه ثم سأل عنه بما، فإنما هذه تسمى حقيقية. إذا كنت من البداية عالم بوجوده، أعلم بوجود الأسد بس ما أعرف حقيقته، فإذا سألت بما فش يصير هاي الماشي يسموها ما الحقيقية، والجواب عنها نفس الجواب عن ما الشارحة بلا فرق بينهما، إما بالذاتيات إذا ما كنت ذاتيات بالعرضيات نفس الجواب. زين، بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم الشارح على العلم بوجوده وتأخر الحقيقي عنه. فإذا ما كنت أعلم تصير الماشنو شارحة، إذا كنت أعلم تصير حقيقية. فهذه ما، إذا كنت من البداية أعلم بوجود الشيء ثم سألت عنه بما فش يصير الما حقيقية، إذا كنت من البداية ما أعلم بوجوده وسألت عنه بما فما راح يصير شارحة. زين، فالشارحة تتقدم على العلم بوجوده، إذا كنت أعلم بوجودي وأسأل عنه بما فتكون شارحة، إذا كنت أعلم بوجودي وأسأل فتكون حقيقي، إذا لم أكن أعلم فهي شارحة. وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة الموجودة، يعني حقيقة موجودة ثابتة ونعلم بها، والحقيقة باصطلاح المناطق هي الماهية الموجودة، والجواب عنها يسمى تعريفا حقيقيا، وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود. أنا قبل أن أعلم بوجودي إيش كنت أسميه؟ تعريف اسمي. بعد أن علمت بوجودي صار التعريف تعريف حقيقي، فهي نفس الشيء، الجواب نفس الجواب بالجنس والفصل القريبين، أو بالجنس القريب والفصل البعيد، أو بالجنس القريب والخاصة، وهذه إن شاء الله سوف تأتينا. ولذا قالوا الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، يعني قبل العلم بالشيء، قبل العلم بوجودها فهي بسيطة، حدود اسمية عبرنا عنها، اللي هي قبل الهل البسيطة، الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، يعني قبل المعرفة هل، قبل المعرفة الوجود. فهنا هل الحدود يعني التعاريف، الحدود يعني التعاريف، قبل الهليات البسيطة يعني قبل هل البسيطة اللي هي السؤال عن وجود الشيء، شو نسميها؟ حدود اسمية، يعني تعاريف اسمية. وهي هذه الحدود بأعيانها بعد الهليات البسيطة تنقلب حدود اسميه، ماذا تنقلب؟ تنقلب حدود حقيقية. ليش؟ لأنني هنا بعد الهليات البسيطة راح أعلم بحقيقتها، فراح تكون السؤال عنها بما الحقيقية، فتكون حدود حقيقية بعد مو اسمية، فتنقلب حدود حقيقية. فقبل العلم إذا كنت أعلم بها، أعلم بوجودها، فهي حدود حقيقية. قبل أن أعلم بوجودها فهي حدود اسمية. بأي زين؟ يعني عندي حد اسمي قبل أن أعلم بوجوده، شو نعبر عن هذا؟ حد اسمي. بعد أن علمت بوجوده شو يصير؟ حد حقيقي، يعني تعريف حقيقي. فقبل العلم بالوجود تعريف اسمي، بعد العلم بالوجود تعريف حقيقي. وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة، وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء، ويسأل عنه هل بهل أيضا. وهي المرحلة الرابعة هي أيضا بهل. المرحلة الرابعة هي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال لشيء، ويسأل عنه بهل أيضا، ولكن هذه هل يعبر عنها بهل المركبة، لأنك تسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده، يعني بعد أن يجاب أنه هذا موجود نسأل هل هذا الموجود مثلا مريد، هل هذا الموجود عالم، يعني نضيف صفة أخرى ألمن لهذا الذي أثبتنا وجوده، هذه يعبر عنها بهل المركبة. قال المرحلة الرابعة وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء، ويسأل عنه بهل أيضا، ولكن هذه تسمى هل المركبة، لأنه يسأل بها عن ثبوت الشيء لشيء بعد فرض وجوده، والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط. فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا هل الله موجود، يعني فقط يسأل عن وجوده، فالجواب يكون عن هل البسيطة، السؤال عفوا يكون بهل البسيطة عن الوجود. وللسؤال بالمركبة بعد ذلك هل الله الموجود مريد، شوف نتصفه بعد أن أثبتنا وجوده نسأل عن صفة زائدة على الوجود. فإذا أجاب المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة تفزع نفسك إلى المرحلة الخامسة وهي طلب العلة. أما علة الحكم فقط أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل أو علة الحكم وعلة الوجود معا. طبعا إذا كان طلب العلة علة الحكم فقط فهذا الجواب هل البسيطة، لما موجود، لما الله موجود، يسأل عن شنو؟ عن العلة فقط. وإذا كان السؤال عن علة الحكم وعلة الوجود معا فهذا جواب هل المركبة. قال المرحلة الخامسة وهي طلب العلة. طلب العلة بمن؟ بأداة لما. فالأولى كانت عندنا ما، والثانية هل البسيطة والمركبة، وانتقلنا إلى لما، هذه يعبر عنها بأصول المطالب. قال المرحلة الخامسة وهي طلب العلة. إما علة الحكم فقط أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل، يا هل، هل البسيطة، لأننا بهل البسيطة كان سؤالنا عن ثبوت عن الوجود فقط. فإذا سألنا عن علة الحكم فهنا يكون البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هذه البسيطة، أو علة الحكم وعلة الوجود معا لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا. هذا إذا كان الجواب بهل المركبة لما الله الموجود مريد زين. ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة لما، يعني طلب علة الحكم وعلة الحكم الوجود الاستفهامية بكلمة لما الاستفهام، لما الله موجود أو لما الله الموجود مريد، فتقول لطلب علة الحكم مثلا لما كان الله مريدا، وتقول مثلا لطلب علة الحكم وعلة الوجود معا لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، كما لو كنت سألت عن هل المغناطيس جاذب للحديد فأجاب المسؤول بنعم، نعم جاذب للحديد، فتسأل لما المغناطيس جاذبا للحديد، فإن حقك أن تسأل ثانيا عن العلة فتقول لما كان المغناطيس جاذبا للحديد. تلخيص وتعقيب هذا إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.